رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وفرغنا في اللقاء السابق من الكلام عن المسح على الخفين، وأملينا عليكم بعض متعلقات هذه المسألة، وقلنا أن الإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ومن خالف في ذلك فهو مبتدع وليس من أهل السنة. وأما المسح على الجوربين فهذا أمر يعني مختلف فيه، والأمر فيه هين، وإن كان الصواب الذي نعتقده مشروعية المسح على الجوربين كالمسح على الخفين سواء بسواء وليس بينهما فرق. ولكن الذي نود أن ننوه إليه أن الحكم ببطلان صلاة من مسح على الجوربين ممن لم يعترف بذلك بعيد وليس له ذلك، لأن مسألة القول بالبطلان تحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. نبدأ إن شاء الله في هذا اللقاء في باب المذي وغيره. المذي هو السائل الذي يخرج من الذكر عند هيجان الشهوة ويخرج بلا دفق ولا لذة ولا يعقبه فطور، وقد لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة. وقال الأطباء إنه يخرج من مجرى البول مع إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والمراد هنا بيان أحكامه من حيث النجاسة ونقض الوضوء. وفي الباب عدة من الأحاديث تتعلق بنقض الوضوء وإزالة النجاسات. الحديث 23، وأذكركم إخواني بما اتفقنا عليه في بداية القراءة في هذا الكتاب من مسألة حفظ الأحاديث، أرجو أن تجاهدوا أنفسكم على هذه المسألة فإن شاء الله فيها نفع عظيم، وستشعر بنفعها بعد أن نفرغ من الكتاب في العاجل، يعني كده ما هي إلا أيام واللي إنا خلصنا الكتاب، وعندها تريد أن تستدرك لا تتمكن. فمن الآن يعني 22 حديث مش كثير على صاحب الهمة العالية. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، أي فاطمة رضي الله عنه، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. الحديث في الصحيحين، وفي رواية للبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. غريب الحديث مزاء على وزن فعال من صيغ المبالغة، والمراد كثير المذي. انضح فرجك يراد بالنضح الرش وهو الأكثر، وقد يراد به الغسل وهو المراد هنا ليوافق الرواية الأخرى المصرحة بالغسل. فهم النصوص أو استلال الحكم من النصوص لابد أن تكون النصوص مجتمعة، واحذر أن تستل حكما في مسألة من نص ورد في المسألة أو في الباب أكثر من نص، هذا عياذا بالله مسلك أهل البدعة. يغسل برفع اللام، هكذا الرواية على صيغة الخبر ومعناه الأمر. استحييت بياءين وهي اللغة الفصحى، ويأتي بياء واحدة كما في قراءة إن الله لا يستحيي من الحق. المعنى الإجمالي يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا كثير المذي وكنت أغتسل منه حتى شق علي الغسل، لأنني ظننت حكمه حكم المني، فأردت أن أتأكد من حكمه، وأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه المسألة تتعلق بالفروج وابنته تحتي فاستحييت من سؤاله، فأمرت المغداد أن يسألهم، فسألهم فقال إذا خرج منه المدي فليغسل ذكره حتى يتقلص الخارج الناشئ من الحرارة برشه بالماء ويتوطأ لكونه خارجا من أحد السبيلين، والخارج من أحدهما هو أحد مواقد الوضوء، فيكون صلى الله عليه وسلم قد أرشد السائل بهذا الجواب إلى أمر شرعي وأمر طبي. حقيقة الأمر يا أخوانا بالنسبة لإقحام مسائل الطب في النصوص الشرعية أمر ينبغي أن يجتنب، لأننا نخشى من إقحام مسألة الطب في المسائل الشرعية أن يميل الناس إلى تطبيق النصوص لفوائدها العاجلة، وده مخالف للإيمان بالغيب. أنا رجل بتبع النصوص، النص قال استنشق واستنثر وتمضمض سمعا وطاعة، والله الطب أثبت جه من وراه فايدة ما يعنيني، لم يثبت لا يعنيني. خاصة إيه يا أخوانا؟ إن مسائل إقحام الطب ديت من الاستدلال المحقق اللي هي التجارب العملية، وحقيقة الأمر مسائل التجارب العملية والاستدلال المحقق تتحكم فيه عوامل كثيرة وأقل عامل يؤثر على النتائج. طب وأنا ليه؟ أنا عندي نص معين بتبع النص وخلاص، مع عقيدة أن الله سبحانه وتعالى ما أمر إلا ما فيه نفع لنا في العاجل وفي الآجل. لأن الشيخ البسام رحمة الله عليه تكلم في هذا الكتاب وغيره من الكتب عن هذه المسألة وأقحمها في كثير من الأمور وما ينبغي لنا أن نفعل ذلك. عشان كده مسألة الإعجاز العلمي والكلام ده كله أرجو أن تؤخذ بحذر. إحنا عقيدتنا والنصوص إن شاء الله فيها الكفاية، ولكن هذا لا يمنع من أن تستأنس بها، ولكن كن على حذر، لأن بعض الأعداء استغل هذه المسألة وبدأ يأتي بأمور على السدج من المسلمين ويصدقون وينشرون، ونفاجئ الموضوع مش صحيح، بيبقى موقف مش كويس. ولعلكم تذكرون في بعض تقريبا قبل 5-6 سنوات أثاروا كده على الشبكة، أنا كان بدي صورة لفتى قبر وبعد أن قبر فتحوا القبر بساعات فوجدوه على هيئة يعني مؤلمة، وقال لك أهو عذاب القبر. يا رجل أنت يعني أنت ضعيف للدرجة دي؟ يعني عقيدتك ضعيفة حتى تستلها من تجربة عملية؟ لا، كان ده خطأ يا أخواننا، خطأ كبير. طبعا مسائل الإعجاز العلمي التي تبناها المدعو عبد المجيد الزنداني دي من الأشياء الخطيرة، أرجو أن تكونوا منها على حذر تام. طيب الاثنين، اختلاف العلماء. ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله مستدلين بهذا الحديث وغيره حيث صرحت بغسل الذكر وهو حقيقة يطلق عليه كله، وذهب الجمهور إلى وجوب غسل المحل الذي أصابه المدي لأن موجب للغسل فيقتصر عليه، والقول الأول أرجح لأمور. الأول أن غسله هو الحقيقة من الحديث، وغسل بعضه مجاز يحتاج إلى قرينة قوية اللي هي قلنا عليها دلالة التضمن ودلالة المطابقة. الثاني أن المذي فيه شبه من المني من ناحية سبب خروجهما وتقارب لونهما وغير ذلك، فهو أشبه ما يكون بجنابة صغرى يقتصر فيه عن غسل البدن كله على غسل الفرج. الثالث أنه يتسرب من حرارة الشهوة فنضحه كله مناسب ليتقلص الخارج بتبريده. ما يؤخذ من الحديث نجاسة المذي وأنه يجب غسله، ولكن يعفى عن يسيره بسبب المشقة كما ذكر بعض العلماء. إنه من نواقض الوضوء لأنه خارج من أحد السبيلين. اليسير وجوب غسل الذكر، وقد ورد في بعض الأحاديث وغسل الأنثيين. إنه لا يجب غسل البدن كالجنابة وهو إجماع. إنه لا يكفي في إزالة المذي الاستجمار بالحجارة كالبول، بل لابد من الماء، بل لابد من الماء. طيب اكتب ما يملى عليك. ما يخرج من السبيلين هو البول، البول والدم والمذي والودي، البول والدم والمذي والودي والغائط، وهذه نجسة باتفاق، وهذه نجسة باتفاق ومبطلة للوضوء. بعد ذلك المني والريح، المني والريح. أما الريح فلا يوصف بنجاسة، أما الريح فلا يوصف بنجاسة، أما الريح فلا يوصف بنجاسة، فليس له أثر. وعليه لا يلزم منه الاستنجاء، وعليه لا يلزم منه الاستنجاء، وإن كان ناقضا للوضوء باتفاق، وإن كان ناقضا للوضوء باتفاق. أما المني فالمعتمد أنه طاهر، فالمعتمد أنه طاهر ويوجب الاغتسال. حاضر. فالمعتمد أنه طاهر ويوجب الاغتسال. عاوز تقول حاجة؟ هل نزل بعد الوضوء بعد أن توضأ انتقض الوضوء؟ انتقض الوضوء. أي نعم. واضح يا شيخ المعلومه دي؟ طيب نعم. باجماع. اي نعم. نعم. الحديث الرابع والعشرون. نعم. لا يكفي قصد الذكر والانثيين متعلقه بان يصيبها شيء من المذي. تفضل. سياتي بالتفصيل. حاضر. سياتي بالتفصيل قوله ان شاء الله. الحديث الرابع. تفضل يا شيخ. نعم. نجس لابد ان يزال. ايوه يغسل. نعم. نعم. لا لا مكان النجاسه بس مكان. لا غسل. تفضل. الدم الخارج من السبيلين هو الذي ماله؟
الدم الذي يخرج من السبيلين هو الذي نجس فقط.
اي نعم. الدم الخارج من السبيلين هو النجس، أما الدم الذي يخرج من عدا السبيلين فالصواب أنه طاهر، ومنه دم الرعاف والذي يخرج من اللثة ومن الجروح، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله من قواعد الإسلام العامة وأصوله التي تبنى عليها الأحكام الكثيرة الجليلة. اكتب عندك ومراد النووي، ومراد النووي بالقاعدة هي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ومراد الإمام النووي بالقاعدة اليقين لا يزول بالشك. ولعلكم تذكرون شرحنا هذه القاعدة بالتفصيل وقلنا أنها من القواعد الفقهية الأصولية، لأن القاعدة الأصولية هي التي تتعلق بالأدلة، والقاعدة الفقهية التي تتعلق بأعمال المكلفين. القاعدة دي تشمل الأمرين، تشمل أدلة وتشمل إيه؟ أعمال المكلفين. واضح يا مشايخ؟ وهي من القواعد الخمسة الكلية، اليقين لا يزول بالشك. يقول: وهي أن الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على حكمها فلا يعدل عنها لمجرد الشكوك والظنون، سواء قويت الشكوك أو ضعفت ما دامت لم تصل إلى درجة اليقين. وأمثلة ذلك كثيرة لا تخفى، ومنها هذا الحديث: فما دام الإنسان متيقنا للطهارة ثم شك في الحدث فالأصل بقاء طهارته، وبالعكس فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث، ومن هذا الثياب والأمكنة فالأصل فيها الطهارة إلا بيقين نجاستها، ومن ذلك عدد الركعات في الصلاة، فمن تيقن ثلاثا مثلا وشك في الرابعة فالأصل عدمها، ومن ذلك من شك في طلاق زوجته فالأصل بقاء النكاح، وهكذا من المسائل الكثيرة التي لا تخفى. ما يؤخذ من الحديث القاعدة العامة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. اكتب جنبها كده: حتى يرد الناقل عن الأصل. أصل بقاء ما كان على ما كان، حتى يرد الناقل عن الأصل، حتى يرد الناقل عن الأصل. إن مجرد الشك في الحدث لا يبطل الوضوء ولا الصلاة، تحريم الانصراف من الصلاة لغير سبب بين. أن الريح الخارجة من الدبر بصوت أو بغير صوت ناقضة للوضوء، يراد من سماعه الصوت ووجدان الريح في الحديث التيقن من ذلك، فلو كان لا يسمع ولا يشم وتيقن بغير هذين الطريقين انتقض وضوءه. اكتب كما يترى لك، المهم ينكتب في ورقة في كتف بعير، واخد بالك؟ اكتب خلاص. نعم والله لا أدري، اكتب عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. فلا مفهوم له، مفهومة ديت ولا انها كتير؟ ماشي اكتب عندك. وينقسم الشك باعتبار زمن وقوعه وباعتبار من وقع منه إلى الأقسام الآتية، والتقسيمة دي عاوزة تنحفظ. وينقسم الشك، نقولنا قبل ذلك أي تقسيمة لازم يكون لها اعتبار، مظبوط؟ يعني أقول لك إيه وينقسم كذا بدون اعتبار، قوله استنى وقف، ما الاعتبار الذي من أجله قسمت؟ وإلا ما تتكلمش. يبقى احنا هنقسم الشك باعتبارين اتنين: الاعتبار الأول باعتبار زمن وقوعه، يعني شك فين؟ الاعتبار الثاني باعتبار من الذي شك. أولا بالاعتبار زمن الوقوع، باعتبار زمن الوقوع، باعتبار زمن الوقوع، وباعتبار ممن وقع، من اللي شك، عشان تنضبط الأحكام الشرعية. لأن دايما كثير من إخواننا ودية تؤخذ عليك كل فتاوية احتياط. لا ده انت كده وصلت للتشدد. ورحمة الله على سفيان الثوري قال: إنما العلم الرخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه كل أحد. يبقى كل ما حسنك لا احتياط كذا قل لك خليك في الأمان، لا انت كده شددت عليه. يعني رجل مثلا صلى الظهر أربعا وبعد ما سلم واحد قال له: يا سيدنا الشيخ انت نسيت سجدة. يا رجالة كله قال فعلا نسيت سجدة، نسيت السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. خلاص يا اخوان خلينا في الأمان ونصلي تاني. ينفعش ده، مش علم ولا دين. إنما العلم الرخصة من عالم، أما التجديد فيحسنه إيه؟ كل أحد. لأن لو قلنا احتياط سنقع في التجديد والتمطع والغلو، فلازم ناخد بالنا من الأمور دي كويس. لأن طبعا مع قلة العلم وأمور كتيرة تجد إن كثير من الناس مبتلى بالوسواس، وفتوى الموسوس لابد أن تكون على علم وفقه، وإلا كله إلى عالم. أنتم معايا مشايخ؟ واحد موسوس بيستفتيك فاهم اتكلم معاه، ما انتش فاهم كله إلى عالم، حتى لا تضيق عليه وتوقعه في الأغلال والإصر. التقسيمة ديت لعلها توضح لك الأمر. قلنا أول حاجة إيه؟ باعتبار زمن الوقوع. فمن شك بعد أن فرغ من العبادة فلا عبرة بشكه. فمن شك بعد أن فرغ من العبادة لا عبرة بشكه. إلا إذا تيقن. فلا عبرة بشكه. بيسألك أنت ولا بيسألنا أنا؟ بيسألك أنت ولا بيسألنا أنا؟ فلا عبرة بشكه. واضح يا مشايخ؟ إلا إذا تيقن. يعني هو شك وجات عوامل خارجية أوصلته لمرحلة الإيه؟ اليقين. يبقى خلاص، يبقى ما عادش شك. اكتب عندك دليل ذلك. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية وسلم من اثنتين. هذا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية وسلم من اثنتين. إيه معنى سلم من اثنتين يا شيخ؟ أحسنت، بعد طلع ركعتين سلم. ها؟ وسلم من اثنتين. نعم. من الأول تاني؟ حاضر. نعم حاضر. في الصحيحين من حديث أنس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رباعية ثم سلم من اثنتين، فقام رجل في يده طول يسمى ذو اليدين. في يده طول أو في يديه طول يسمى ذو اليدين. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: لا هذه ولا هذه. فقال له ذو اليدين: بل صليت ركعتين. بل صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا: نعم. أصحيح ما يقوله ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأتى بركعتين. نعم. لا هذه ولا هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال ذو اليدين: بل صليت ركعتين. فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام فصلى ركعتين ثم سلم وسجد بعد التسليم. أين؟ فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد بعد التسليم. لو سجود السهو يعني. يبقى هنا الشاهد من ده كله إيه؟ إن الإنسان إذا شك بعد وقوع العبادة لا عبرة بالشك أبدا، إلا إذا طرأ عليه شيء نقله من الشك إلى اليقين. يعني بالضبط أنت بتصلي وإيه، وبعد ما خلصت صلاة أتاك الشيطان، ده أنت صليت إيه ركعتين بس، واخد بالك؟ خلاص الأصل عندنا هذا لا يعول عليه. بجوارك بعض إخوانك أقول لك يا شيخ فعلا أنت صليت ركعتين، راقبوك وأنت في صلاتك، يبقى في هذه الحالة انتقلنا من شك إلى إيه؟ إلى يقين. واضح يا مشايخ؟ يبقى الشك متى لا يعول عليه؟ إذا وقع بعد الإيه؟ بعد الفراغ من الإيه؟ من العبادة. اكتب عندك والدليل على ذلك، حاضر. والدليل على ذلك أن الأصل في أعمال المسلم الصحة والسلامة. أن الأصل في أعمال المسلم أو في عبادته الصحة والسلامة. يبقى أنت خرجتين عن الأصل، فين الدليل؟ أن الأصل في أعمال المسلم الصحة والسلامة. والقاعدة العامة من خرج عن الأصل يلزمه إيه يا مشايخ؟ الدليل. أنت قلت لي الصلاة بطل، هالدليل؟ إحنا نتعبد بالدليل. كويس؟ يلزمه الدليل، ودي قاعدة مطردة. أي واحد يخرج عن الأصل أنت كفرت ولي الأمر، خرجت عن الأصل، هذا الدليل. انت بتكفر بالكبير، خرجت عن الاصل، هذا الدليل. وهكذا في كل ايه؟ في كل قواعد الشريعه. نعم يا شيخ تفضل. لا الامر واسع فيها خالص، هات بالتفصيل. اكتب عندك الحاله الثانيه ان يقع الشك اثناء العباده. ان يقع الشك اثناء العباده. فهذا له أثر في العبادة. أن يقع الشك أثناء العبادة، فهذا له أثر في العبادة. وله حالات، وهي أولا أن يجتهد، أن يجتهد ليصل إلى غلبة الظن. أن يجتهد ليصل إلى غلبة الظن، وما وصل إليه يعمل به. أن يجتهد ليصل إلى غلبة الظن وما وصل إليه إيه؟ يعمل به. الحالة الثانية إن عجز عن الاجتهاد، إن عجز عن الاجتهاد يعمل باليقين وهو الأقل. إن عجز عن الاجتهاد يعمل باليقين وهو الأقل. حاضر. إحنا بنقول الشك ده وقع فين؟ أثناء العبادة، يعني وهو بيصلي أو بيطوف حول البيت، طف خمسة طف ستة. فالعلماء قالوا أول حاجة خطوة يعملها يجتهد. يجتهد يعني يقعد يفكر، أنا طفت خمسة طفت ستة، ويبدأ بقى يستشهد ببعض القرائن، واخد بالك؟ يعني مثلا يقول لا ده انا، وهو مثلا في السجود في السجده الثانيه وشك، هل ده الركعه الاولى ولا الثانيه؟ ما هو لو الثانيه هيقعد يقول التشهد، لو الاولى هيقوم. قال لك لا ده انا قرات في الركعه الاولى بالبقره كلها وفي الثانيه بقى العمره، دي بدل الثانيه مثلا يعني، واخد بالك؟ يبقى هنا بيصبح يجتهد حتى يصل الى ايه؟ غلب الظن، مش يقين. لو وصل يقين تبقى الحمد لله. فإذا وصل إلى غلب الظن يعمل به. طيب اجتهد وما استطاع، بينتقل للمرحلة الثانية، يعمل بالإيه؟ باليقين وهو الإيه؟ وهو الأقل. واضح يا مشايخ؟ ده الشك حصل فين؟ أثناء الإيه؟ أثناء العبادة. اكتب اتفضل يا أخي. لا خلاص معايا مشايخ أكمل كلامي. وهو الأقل، وهو الأقل. اكتب عندك، تفضل يا شيخ. نعم. اللي هو اليقين، يعني هو بي 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 هو ما استطاع أن يجتهد فبيعمل باليقين وهو الأقل. اليقين يعني الأقل يعني هو شك في عدد الركعات، شك في عدد مرات الطواف، شك في عدد مرات السعي، شك يعني رقم ورقم، واحد أدنى واحد أعلى، فبيعمل بالإيه؟ بالأدنى اللي هو الإيه؟ اللي هو الأقل. القاعدة معروفة معايا مشايخ، اكتب عندك. وينقسم الشك ده باعتبار إيه مشايخ؟ باعتبار يا شيخ علاء زمن وقوع الرجل شك أنت معايا كده كويس؟ اكتب عندك. وينقسم الشك باعتبار من وقع منهم. مين بقى اللي بيشوك؟ اكتب عندك. أولا شخص غير سوي مبتلى بالوسواس، شخص غير سوي مبتلى بالوسواس، اكتب عندك. لا يعول على شكه مطلقا ولا يشغل باله، يبقى يستفتك انت عارفه، واخد بالك؟ دخلت بتوضى لقيته دخل المغرب اذن قبل المغرب بخمس دقايق، يتوضى ما طلعش من المسلخ الا والعشاء بتاذن، يبقى خلاص اصبح المساله واضح، ده موسوس ربنا يعافيك، واخد بالك؟ ده لازم تكون فتواك معاه في منتهى الحزم والشده، لان بالتتبع ودي تتبعته كتير جدا، اي واحد يبتلى بالوسواس بيبقى مقاله حالتين اتنين، اما ان يترك العباده واما ان يروح مستشفى امراض العقلية، مفيش تالت. وده اللي قاله ابن القيم، قال والوسوسة اما خبل في العقل او جهل بالايه؟ بالشرع. طب لو الاثنين موجودين الله يعافيك، يبقى هنا الوسوسة وقعت من من يا اخوانا؟ من شخص غير ايه؟ غير سوي. حكمه لا يعول على وسوسته مطلقا ابدا. الشخص القسم الثاني، وقعت الوسوسة من انسان او من شخص سوي، يعني رجل كويس، حكمها يعول عليها طبقا للتقسيمة الأولى في العبادة ولا بعد الفراغ من العبادة، يعول عليها طبقا للتقسيمة الأولى. واضح يا مشايخ كده؟ طب نسأل بقى، رجل مبتلى بالوسواس طرأه الوسواس بعد الفراغ من العبادة، حكمه ايه يا شيخ؟ احسنت، ده من باب اولى بقى هنا خالص، لان هو موسوس وبعد الفراغ من الايه؟ من العباده. واضحه يا مشايخ التقسيمه دي؟ رجاء خدوا بالكم من اي اخ موسوس ياتيك ويسالك. طيب اكتب عندك. روى الامام احمد عن ابي سعيد الخدري وسند الحديث صحيح. عن ابي سعيد الخدري وسند الحديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره. إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث، فيرى أنه أحدث، فإذا وقع هذا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. فإذا حدث هذا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يسمع صوت أو يجد ريحا، خرج مخرج الغالب ولا ما خرجش ما تنسهاش، يبقى لا مفهوم له. يبقى هنا كأن علة الحكم هنا التيقن بالعلم بخروج ما ينقض الوضوء أو السطر. وروى الطبراني وابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود بسند رجاله ثقات. أيوة مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة من حديث ابن مسعود. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سندا دجالوه ثقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يلطف بالرجل إن الشيطان لا يلطف بالرجل ليقطع عليه صلاته ليلطف لام ياء لام طه فيه ليلطف ماشي ما شايف ليلطف بالرجل ليقطع عليه صلاته. ايه معنى كلمة ليلطف؟ قال العلماء يلطف معناها إذا ند البعير من صاحبه أو الفرس ونفر اقترب منه صاحبه وأخذ يضع يده عليه ليهدئه ما يصنعه يلطف ببعيره يلطف بدابته باللغة بتاعتنا يهديه معايا أخوانا كده ليلطف بإيه بالرجل يقطع عليه صلاته اكتب عندك فإن أعياهم أعياه هي ضمير عائد على مين؟ على العبد يعني العبد أعيا الشيطان فإن أعياه نفخ في دبوره فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. واضح يا مشايخ؟ طيب نرجع للكتاب. الحديث 25 عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. الحديث في الصحيحين وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه وفي رواية عند مسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. والحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم لينالوا من بركته وبركة دعائه له. قلنا قبل ذلك إن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروع بما ورد به النص كالتبرك بشعره وبعرقه وبدم حجامته وبنخامته هذا الذي ورد به النص. وأما التبرك بآثار الصالحين فالصواب المنع لأمرين اثنين: الأول سدا لذريعة الشرك، الثاني لم يرد عن المتقدمين والأكابر من الصحابة أن بعضهم فعله مع بعض، وهذا هو المعتمد والذي عليه الفتوى. يقول نعم. طب لو موجودة بعد موته لا بأس، بس هي فين؟ ماشي يا اخي. وكان من لطافته صلى الله عليه وسلم وكرم اخلاقي يستقبلهم بما جبله الله عليه من البشر والسماحه. فجاءت ام قيس بابن لها صغير يتقوت باللبن ولم يصل الى سن التقوت بغير اللبن، فمن رحمته صلى الله عليه وسلم اجلسه في حجره الكريم فبال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ماء فرش مكان البول من ثوبه رشا ولم يغسله غسلا. اختلف العلماء، يرى طائفة من العلماء أن الذكر والأنثى سواء في الاكتفاء بالنضح قياسا للأنثى على الذكر، وترى طائفة أخرى أنهما سواء في وجوب الغسل وعدم الاكتفاء بالنضح، وكلا الطائفتين لم تستند إلى دليل. احنا عاوزين نقف هنا بنقول ايه، فرق بين أن يكون القول في المسألة ناشئ عن اجتهاد من أهله طبقا لقواعد وأصول الشريعة، لأن ما فيش عالم بيجتهد من دماغه، لا، طالما مجتهد بيجتهد طبقا لأصول وقواعد الشريعة. وفي فرق بين يكون الاختلاف ناشئ عن الخطأ الاختلاف في فهم دليل، دي غير دي خالص. يعني عندنا مثلا لما العلماء فهموا من حديث توضأوا من لحوم الإبل، فهم الأئمة الأربعة إن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، واخد بالك، وقالوا إن الأمر هنا فيه قرينة. إيه هي القرينة؟ قال لك لحم الإبل زي أي لحم. بعض أهل العلم وهو الراجح قال لك لا، ده أنا معايا قرينة في الحديث تدل على وجوب الوضوء من لحم الإبل، وهي لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت. أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فكلمة إن شئت في الغنم ولم يأتي بها في الإبل دلت على وجوب الوضوء، ولكن المسألة خلافية. وما سمعنا أحدا من أهل العلم قال ببطلان من أكل لحم إبل وكان على وضوء ثم صلى ولم يتوضأ، لم نسمع بأحد قال هذا ببطلان هذه الصلاة، واخد بالك. كذلك في مسألة بول الصبي وبول الجاري اجتهادات من أهل العلم، واخد بالك. فطالما الأمر أمر اجتهاد يا أخوانا لازم تتسع الصدور، لازم. وبعدين يعني ما الذي يزعجك أن يكون المسألة خلافية واجتهد فيها العلماء وهي بعيدة عن صلب المعتقد؟ وبرضو خد بالك، فرق بين محبتك لشيخك وبين اتباعك لقوله. لا يلزم من كونك تحبه أن تتبع كل أقواله، لا، لا يلزم. يعني أنت تحبه وخالفته في كثير من المسائل، مش معنى كده أن أنت زعلان منه أو ما بتحبهوش، لا والله، هذا بعيد كل ذلك. يقول: والنضح للذكر والغسل للأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وهو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم، واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين. ما يؤخذ من الحديث نجاسة بول الغلام وإن لم يأكل الطعام لشهوة، كفاية الرش الذي لا يبلغ درجة الجريان لتطهير بول الغلام، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجم. فائدة: اختلف العلماء في السبب الذي أوجب التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، وتلمس كل منهم حكمة صارت في نظره الفارقة المناسبة، وأحسن هذه التلمسات أحد أمرين. الأول أن الغلام عنده حرارة غريزية زائدة على حرارة الجارية تطبخ الطعام وتلطف الفضلات الخارجة، ومع هذه الحرارة الزائدة كون طعام الطفل لطيفا لأنه لبن، والجارية ليس لديها الحرارة المعطفة، ويؤيد هذا تقييد نضح النجاسة بعدم أكل الطعام إلا اللبن. الثاني أن الغلام عادة أرغب إلى الناس من الجارية فيكثر حمله ونقله وتباشر نجاسته مما يسبب المشقة والحرج، فسومح بتخفيف نجاسته، ويؤيده ما يعرف عن الشريعة من السماح والتيسير، والقاعدة العامة تقول المشقة تجلب التيسير، اكتب عندك، والصواب المشقة سبب للتيسير، والصواب أن المشقة سبب للتيسير. أما الذي يجلب التيسير هو الشرع، أما الذي يجلب التيسير هو الشرع، أين سبب، في فرق بين السبب والجلب، معايا يا أخي؟ التيسير هو الشرع، المشقة سبب التيسير، وده القاعدة دي مشهورة أو عند العلماء، المشقة تجلب التيسير، ولكن شيخنا المبارك العثيمين أمرنا أن نصوبها المشقة سبب للتيسير، وأما الجالب هو الشر. على أن بعض العلماء جعلوه من المسائل التعبدية التي لا تعقل حكمتها، والله عز وجل أعلم بمراده، أكتب ما يملى عليه. نعم. ما احنا هنمل هو بقى هنمل هو. عامل فكره يا شيخ احمد، بس قلت لك ما تمرض ما تستعجلش، ما فيش فايده. اكتب عندك موضوع الحديث متعلق ببول الصبي وبمفهومه بول الجارية. موضوع الحديث متعلق ببول الصبي وبمفهومه بول الجارية، ويدخل فيه أيضا بول الرجل وبول المرأة، ويدخل فيه بول الرجل وبول المرأة. ويدخل فيه بول الرجل وبول المرأة. أول السطر: المراد بالنطح هو الغمر بالماء للمكان الذي أصابه البول، الغمر بالماء للمكان الذي أصابه البول. ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم للمكان الذي أصابه البول، ولم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم لتأكيد أن طهارته متوقفة على النطح فقط. متوقفة على النضح فقط، ولا يلزم الغسل الذي يستدعي الدلك، ولا يلزم الغسل الذي يستدعي الدلك. الدلك ماشي. أولا: بول الجارية. والمراد بها الأنثى التي ما زالت ترضع. الأنثى التي ما زالت ترضع. بالمناسبة فيه على الحقيقة خنثى ولا مفيش؟ يا مرشد، ها؟ أحسنت يا ولد، لا يوجد خنثى على الحقيقة، ولكن باعتبار ما يظهر لنا، مفهومة؟ تاني، الله عز وجل أخبرنا أنه خلق الذكر والأنثى، دي القسمة، إما ذكر وإما أنثى. طيب الخنثى اللي اتكلم عنها علماء الفرائض قال لك لا، ده باعتبار نظر نحن بعيد عنا الجهلة، ما عرفناش هو ذكر أو أنثى، فبناء على ذلك قلنا هو عبارة عن عن خنثى. أما في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى، مفهوم يا مشايخ؟ فلما عجزنا عن تصنيفه جعلناه خنثى، وبدأ نعمله شغلة كبيرة في المواريث. طيب لا أنا بتكلم على الأدميين بس، فقه الطهارة مش في الحيوانات. عن إيه؟ لا مظبوطة صح، اللي هي القافة. نعم موجود، لا موجود، وممكن يكون باعتبار الظاهر أيضا مش باعتبار الحقيقة. تفضل. ما لم تتضح فيه الذكورة ولا الأنوثة على وجه اليقين أو غلبة الظن، لا عارفين ذكر ولا أنثى، واخد بالك؟ ده احنا في الطهارة يا شيخ علاء. ينفع الكلام ده يا باشمهندس أحمد؟ ينفع الكلام ده محمود علاء؟ طيب يا علاء، حاضر يا علاء، حاضر يا علاء. يلا مش لسه المبحث فيه طويل ولازم نخلص الحديث. اكتب عندك: وبول الجارية يغسل كسائر النجاسات. وبول الجارية يغسل كسائر النجاسات بالدلك والقرضي. بالدلك والقرضي اللي هو القرض بأطراف الأصابع. الأدلة على ذلك والقرضي اللي هو بالأطراف الأصابع، وساعات بيقولوا القرصي. الأدلة على ذلك: روى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب. روى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم: في بول الغلام الرضيع ينضح. في بول الغلام الرضيع ينضح ويغسل بول الجارية. ويغسل بول الجارية في بول الغلام الرضيع ينضح. ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. نعم. لا نقل عليه. ماشي يا فضل. في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة: وهذا ما لم يطعم يعني كلوا بقى الفول والبيض والكلام ده، فإذا طعم غسل جميعا. فإذا طعم غسل جميعا. أول السطر. وروى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح، نص على ذلك ابن حجر. روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث. من حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ لبابة اللي هي أم الفضل لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. فقالت اللي هي من يا اخوانا أم الفضل. فقالت: يا رسول الله، اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى أغسله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى. أول السطر. ويزول حكم النضح إذا أكل الطعام واشتهاه تغذيا به. ويزول حكم النضح إذا أكل الطعام واشتهاه تغذيا به. يبقى لما الامرأة بقى تبدأ ايه تأكل ابنها حتة بيضة ولا كلام من ده مع الرضاعة ده مش تغذية، واخبالك ده وخلاص بقى ايه هنقلل، يعني هيرضع في اليوم مثلا 5 دقايق او رضعة واحدة والباقي ايه فول بقى وبيض والكلام، ان اصبح ايه بياكل معايا مشايخ عشان بس ها يعني بنجربه على الاكل. لا ده ما فيش في حاجة ده. اي نعم اكتب عندك اتفضل يا اخي. لا هو دايما الغلبة والعادة محكمة، اكتب عندك. اما العذرة فتغسل مثل اي نجاسة للغلام وللجارية. واما العذرة فتغسل مثل اي نجاسة للغلام وللجارية، وكذلك بول الرجل وبول المرأة. والفرق بين بول الجارية وبول الغلام تعبدي محض. والفرق بين بول الجارية وبول الغلام تعبدي محض. تفضل شيخ. احسنت اخونا بيتكلم عن طالما النصوص واردة كده الائمة الاكابر لما اختلفوا واجتهدوا. الجواب كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، لعل الحديث لم يصله، لعله وصله ولم يصح عنده، لعله وصله ولم يعلم انه اراد بهذا الحديث هذه المسألة، ده اللي احنا عليه. واخد بالك انت ازاي؟ علشان كده ما اشتهر عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يقدم القياس على الحديث الضعيف هذا خطأ، بل كان يقدم الحديث على كل شيء. ودايما كده الله يبارك فيكم رجائي لا تتعدلوا وتسلموا حينما تقرأوا في بعض الكتب قال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا، لا تسلم لا تسلم، لأن القاعدة اللي احنا ماشيين عليها صحة القول إلى قائل مظبوط. لما يجي مثلا يقول لك إيه وقال الإمام أبو حنيفة كذا، ده مين اللي بيقول الكلام ده مثلا؟ يعني الشيخ فلان الفلاني. طب يا عم أنت بينك وبين أبو حنيفة، أبو حنيفة مات سنة 150 هجري وأنت لسه عايش، فين بقى سندك إلى أبي حنيفة؟ والله في الكتب، نجيب الكتب، لأن الأئمة الأكابر ما دونوا كتبه بل قرأوا والطلبة كتبت. قول لي بقى قراءة مين والكلام ده ثابت عن أبي حنيفة ولا لا؟ لأن إمام أبي حنيفة بيتهم بالإرجاء وهو منه بريء، وبيتهم بتقديم العقل على النص وهو منه بريء. وده كله منين؟ من أيد خبيثة تفرقت إلى بعض الكتب ونسبت إلى الأئمة ما هم منه براء. تفضل يا شيخ. لا لا ده قصة مذكورة في إعلام الموقعين صحيحة، واخد بالك أنت إزاي؟ هو بلغه عنه كذا وكذا، واخد بالك، فبدأ يناقش فيها. القصة صحيحة معي، لأن بس خد بالك بس طول بالك دايما يا إخوانا معرفة تاريخ الأئمة وأين مكثوا مهم جدا في الفقه الإسلامي بالذات. الإمام أبو حنيفة مولود سنة 80 هجرية ومات سنة 150 في السنة اللي اتولد فيها الإمام الشافعي. أبو حنيفة كان في بلاد العراق، بعد عن المدينة وبعد عن مكة، قلت في هذه البلاد الآثار، ما فيش أحاديث، فكان يتكلم بالقرآن وبما ثبت لديه من بعض النصوص، وممكن كان يستدل ببعض الأحاديث هي ضعيفة ولا تصح ولكن وصلته من طريق ما وقف على ضعفه فيبدأ يتكلم. طيب المسألة لم يرد فيها دليل صريح في الكتاب ولا بالسنة. يبدأ الإمام يجتهد وهو أهل الاجتهاد، إما أن يجانبه الصواب وإما أن يوافق الصواب، واخد بالك؟ لعشان كده مشهور عند أهل العلم أن الإمام الشافعي له قول في القديم والجديد. لما نزل إلى بلاد مصر جاته بعض النصوص فبدأ يتكلم بكلام آخر، وأرسل الرسالة المشهورة إلى الإمام أبي عبد الله بن حنبل أحمد وقال له: يا أحمد، أنت أعلم بالحديث مني، فإن صح عندك الحديث فأخبرني حتى أصير إليه، كوفيا أو بصريا أو عراقيا حتى أصل إليه. يبقى احنا لازم يا اخوانا ناخد بالنا من الاشياء دي كويس، وبالذات الائمه الاكابر. اتفضل يا شيخ.
طبعا دلوقتي التضارب العينيه الفرق بين ذوب الذكر وذوب الانثى. ينشر بين الناس للاستئناس فقط ام لا ينشر؟
يا اخونا بيقول فيه اتضح فرق بين بول الانثى وبول الذكر ينشر؟ الجواب لا ينشر. انا كراجل متخصص ايام زمان 79 بكالوريوس علوم كيمياء، كل الكلام ده واحنا في المعامل بنجد البون شاسع، واخد بالك؟ والتجارب العمليه مهما كانت الدقه تحتمل خطا ام لا تحتمل، فكيف تاتي بامر محتمل فيه الخطا؟ دعك بقى من تجربه عمليه ومعمل وشفناها بعينينا. فما احنا عندنا القاعده العظيمه في الشرعي: العين تكذب وشرع الله لا يكذب. واهل السنه والجماعه يقدمون ويؤثرون ما يعلمون على ما يرون. العلم الشرعي يقدم على الرؤية البصرية والاستدلال المحقق. واضح يا مشايخ؟